السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 11 من ربيع الأول للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش من مطرية دقهلية مصر، في درسنا الأسبوعي سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زالت الدراسة موصولة في كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى، وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، بارك الله فيك، قبل أن يتلبس المسلمون بجهاد الطلب، قبل تلبس المسلمين بجهاد الطلب هناك أمران، فما هما الأمران؟ بارك الله فيك، الدعوة إلى الله، فإن رفضوا الإسلام الجزية، فإن رفضوا الجزية كان الجهاد، يبقى قبل الجهاد الدعوة إلى الله عز وجل، فإن رفضوا الإسلام تطلب الجزية منهم، فإن رفضوا الجزية كان القتال سجال بيننا وبينهم، إما النصر وإما الشهادة، إحدى الحسنيين. طيب، بارك الله فيك، من يذكر لي شيئا من صور الحرص على هداية الناس؟ من يذكر لي شيئا من صور الحرص على هداية الناس؟ من تفضل. البدء بالدعوة، نعم، ثم تفضل. الفرح باستجابة المدعوين، ونحن عاوزين ناكل الناس، أبدا، نحن نريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا هو مقصدنا وغايتنا وهدفنا، أخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور. أين فالفرح باستجابة الناس والحزن على إعراضهم، كذلك جميل إرسال العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى المدن والقرى والكفور والنزوع والأحياء، وذلك لدعوتهم إلى الله عز وجل. فضل كم؟ ها؟ جميل، إرسال العلماء، أحسنت. طيب تفضل. الاهتمام بالمساجد والاهتمام بالدروس المنهجية، الدرس التجويد، درس أصول التفسير، درس مصطلح الحديث والحديث، درس الفقه وأصول الفقه، درس العقيدة، درس السيرة وفقه السيرة، درس النحو والبلاغة، درس التراجم، درس التربية، درس العلل، إلى غير ذلك. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، صفحة 25 بعد 100 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، الصفحة 25 بعد 100 تحت عنوان الضوابط المنهجية للحوار الفكري. تفضل.
الضوابط المنهجية للحوار الفكري، سواء أكان الحوار مباشرا كالمناظرة بين طرفين أم كان غير مباشر كالردود بين مختلفين، كيفما
يعني ممكن واحد أمام واحد دي مناظرة، أي نعم، والعياذ بالله، مثلا واحد بيقول ما في عذاب قبر نعيمه، في ناس بتقول لا، في ناس يقولون ويجهرون بهذا. وواحد مثلك طالب علم من أهل السنة والجماعة قال في عذاب قبر ونعيمة ويريد أن ينظر هذا الرجل فبدأ ينظر هذا وجها لوجه يأتي له بالآيات الكريمة وبالأحاديث الصحيحة ثم بالأقوال بعد ذلك. أي نعم دي وجها لوجه. طيب بارك الله فيك. أو واحد قال شيء وقال ما فيش مهدي ما فيش مهدي، فأنت هذا الرجل مثلا في دولة من الدول ولقاؤه يصعب، فأنت رضيت عليه بكتاب مكتوب إن في مهدي وأتيت بالأدلة الشرعية على ذلك، فهذا معنى الكلام الذي قرأناه الآن. تفضل.
سواء كان الحوار مباشرا كالمناظرة بين طرفين أم كان غير مباشر كالردود بين مختلفين، كيفما تم الحوار فإنه بحاجة إلى الضوابط المنهجية، وإذا كان من العسير حصر هذه الضوابط وتحديدها بدقة فإن من الممكن بعون الله عرض المهم منها بحسب ما يتراءى للباحث، فمن هذه الضوابط المهمة فيما يبدو لي.
أرجو أن تنتبه بقى، دي ضوابط منهجية للحوار الفكري، فأنا وأنت كطلاب علم محتاجين مثل هذا، فينبغي أن ننتبه حتى نعرف كيف يكون الأمر.
أولا ضبط النفس، ثانيا القول الحسن.
يعني المصنف أصلحه الله سرد الضوابط سردا وبعد سردها فصل القول فيها، فانتبه إلى هذا السرد ثم سيتناول محورا محورا بعد ذلك. نعم.
أولا ضبط النفس، ثانيا القول الحسن، ثالثا تحذير محل الوفاق والخلاف، رابعا عدم قبول الدعوة بدون دليل، خامسا الاستدلال بالأدلة الشرعية فالأدلة العقلية، سادسا الاستدلال بالأقوى ثم ما يليه، سابعا توثيق المعلومات، ثامنا الأمانة العلمية، تاسعا افساح المجال للفصل، عاشرا مراعاة ظروف الفصل، حادي عشر التسليم بالأمور الظاهرة وعدم المكابرة، ثاني عشر ترك المبالغات والتهاويل، ثالث عشر التركيز على الرأي لا على صاحبه، رابع عشر إعطاء كل قضية حظها من النقاش، خامس عشر مراعاة القواعد الأصولية والفقهية، سادس عشر التزام المصطلحات العلمية الشرعية. وهذه إلماحات حول هذه الضوابط.
أولا هذه الضوابط 16، لو أن أي مناظر أو أي واحد هيرد على آخر التزم بها سيريح ويستريح. أولا هو يريح نفسه ويريح الذي سيناظره، وسينفع الأمة سينفعها بهذه المناظرة أو بذاك الرد، سيكون هناك نفع للأمة بإذن الله بهذا الرد أو بتلك المناظرة إذا التزم هذه المحاور 16. هذه المحاور 16 سردناها، تعالوا لكي نقف مع كل محور من هذه المحاور، لكن أرجو لو سمحت أن تهتم بكتابك وأن تتابع وتتدبر في الكلمات حتى نخرج بثمرة مرجوة إن شاء الله. نعم.
أولا ضبط النفس، من طبيعة الحوار أن يكون موضوعه مختلفا فيه بين الطرفين، وربما ترتب عليه تخطئة الخصم أو تضعيف دليله أو الرد عليه.
أيوة
أو غير ذلك.
أيوة. يعني في موضوع احنا بنتنظر فيه، أنت بتقول حاجة وأنا بقول حاجة خلاف اللي أنت بتقول. على سبيل المثال كما قلت أنت يعني واحد بيقول عذاب القبر ونعيمه ثابت من باب قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على سبيل المثال، وآخر يقول ما في عذاب قبر ولا نعيم، ففي اختلاف، فواحد هيخطأ واحد أو هيضعف دليله أو يرد عليه. تفضل.
الأمر الذي قد يثير الغضب أو يلجئ المحاور إلى اتهام خصمه في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه.
يعني بقى مش معنى أن أنت بيختلف معاه تقول له أصلا أنت جاهل أو أنت ما عندكش علم، لا ينبغي مثل هذا التجريح. لا تتهم خصمك في علمه أو في أنت بصراحة أنت كافر. فقد باء بها أحدهما، لو كفرت وليس بكافر تعود عليك، نسأل الله العفو والعافية. فقضية أن تنفي العلم عنه أو قضية أن ترميه بالكفر، انتبه إلى هذا. تفضل.
بل قد يلجئ المحاور إلى سلوك أساليب غير منهجية كالمراوغة والكذب أو غيرهما.
الوقت أنا وأنت التقينا، الأصل إن أنا أقول اللهم اجري الحق على لسان أخي، وأخي يقول اللهم اجري الحق على لسان أخي، وكل منا لا يقصد أن يظهر على الآخر وينتصر في معركة، بل كل منا ينشد الحق، ولكن إذا ثبت له الحق بالأدلة من القرآن الكريم وصحيح السنة، وكانت الأدلة صحيحة وفي مناطها. أي نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا القصد هو الذي ينبغي أن يكون من كلا الطرفين، ليس القصد أن أظهر عليك أو أن تظهر أنت علي. نعم.
ولذلك فإنه ينبغي على المتحاورين ضبط النفس وشرح الصدر، وأن يتوقع كل من الآخر بعض الجهل واحتمال الخطأ، بل يفترض ذلك في نفسه هو.
أيوة، تضبط نفسك، لأن عدم ضبط نفسك هيدفعك إلى الخطأ، إلى أن تخطأ في من أمامك، وكذا يكون صدرك منشرح لما يقال إن كان حق. نعم.
قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
اسمع ماذا قال أهل العلم في هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اسمع كلام أهل العلم، كلام غالي قوي وعالي قوي. اسمع ماذا قال. نعم.
فهذه الآية على قصرها تضمنت قواعد الشريعة، المأمورات والمنهيات.
يعني الآية دي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين تضمنت جميع المأمورات وجميع المنهيات. أي نعم.
حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرمة إلا افتتحتها.
مرة أخرى من فضلك.
فهذه الآية على قصرها تضمنت قواعد الشريعة، المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرمة إلا افتتحتها.
هذا كلام الإمام ابن العربي في أحكام القرآن. الإمام ابن العربي هو الذي قال أن هذه الآية تضمنت قواعد الشريعة، المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرمة إلا افتتحتها. نسمع بقى كلام شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري ماذا قال في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله: معنى الآية خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم، وأمر بالعرف أي المعروف. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان
قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. يعني الحر يقول له: عيينة يا أستاذ أحمد، يقول له: يا عم إن أجبتني فأنت متصور الكلام الذي أمامك، وإذا ما أجبتني يقول لسه مصورتش، فأنا بدك تقعد صاحي وتتصور الكلام اللي يقرأ عليه. قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، يبقى الحر يقول له: عيينة يا عماه.
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر،
أي الحر بن قيس من الناس اللي يقربهم عمر في مجلس الشورى يشاورهم.
وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا.
كان يجمع أهل العلم من حملة كتاب الله، ما يجمع الجهلة من أهل الليبرالية والاشتراكية. هذا ما كان، هذه الأشكال ما ابتليت البلاد والعباد بها، كان إما مسلمون وإما كفار أو منافقون، والكفار معروفين والمنافقون يعلمهم ربنا عز وجل. أي نعم. فكان يجمع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم.
فقال عوينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه.
أنت إذا شفعت عند هذا الأمير شفع لك، أما مثلي لا يأبه به أو لا يشعر به، استأذني أنت من أهل مشورته.
قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال له: هي يا ابن الخطاب.
قال فقال: هي كلمة زجر ورجع. أول ما عيينة بن حصن دخل قال: هي يا ابن الخطاب، زجر ورجع، فوضى.
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر،
بدأ ينتقد انتقادا في غير ما أعطنه، لأن عمر عرف بالعدل رضي الله تعالى عنه، فقال: ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطيناش كثير، ولا تحكم فينا بالعدل، معناه أنك إيه؟ ظالم والعياذ بالله. أيوة تفضل.
فغضب عمر حتى هم به فقال له:
لماذا غضب؟ لأنه اتهمه بما هو بريء منه، وهو القائل: لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فهل يتصور أن يكون ظالما من يقول مثل هذا ويعمل؟ الجواب لا، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي، وهو الذي قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. فكيف يمدح هذا المدح أو يشهد له بتلك الشهادات ثم يقابل بمثل هذه الكلمات؟ نعم.
فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين.
تعرف النار ساعد ما تحط على مية إيش تحصل؟ فسيدنا عمر كان نار، ساعد ما قال له الآديا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، طفئت نار الغضب، وهذا يدل على أنه كان وقافا عند حدود الله. أي نعم.
وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
نعم. ثم ماذا؟ بسم الله. والعفو في مثل هذه المواقف هو الشجاعة بمعناها الصحيح، كما جاء في الحديث الثابت في البخاري ومسلم: ليس الشديد بالسرعة، ويعني بالسرعة أي الذي يسرع الناس ويغلبهم، هذا ليس الشديد، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث: وإذا قدر أن المحاور غضب فعليه أن يتقي الله وأن يعمل بالأسباب التي تذهب عنه الغضب. يعني يعمل إيه؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟ استعيذ بالله. طيب. أو يتوضأ أو يسكت. طيب، إذن عليه أن يعمل بالأسباب التي تذهب عنه الغضب، وألا يصدر الحكم، وألا يصدر الحكم وهو غضبان. ففي الحديث الثابت في البخاري ومسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فأول محور من المحاور الذي ينبغي أن يلتزم بها المحاورين أو المناظرين ضبط النفس، ضبط إيه؟ الذي ينطلق من قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض إيه؟ عن الجاهلين. ثانيا
القول الحسن، وهو أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء.
أيوة أخي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فتتجنب الفحش في قولك وتتجنب الفحش في عملك. كتب زي يعني، شوف مثلا ربنا يقول لك إيه: فأتوا حرثكم أنا شئتم. انظر إلى الأدب الراقي. مثلا واحد يريد أن يعبر عن هذا الأمر فيقول إيه: وقوع الميل في المكحلة والرشا في البئر، حتى لا يخدش حياء، حتى لا يخدش حياء امرأة ولا يخدش حياء غيرها. فانتقاء الألفاظ، انتقاء الألفاظ مهم جدا في الخطاب. نعم.
وهو أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء ثوابه.
لأن من احتك في الناس لا بد أن يصاب بأذى، خاصة إن كان داعية إلى الله، فإن الله تعالى قال يا بني أقم الصلاة، يعني إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده، أيوة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش بعدها؟ واصبر على ما أصابك، لأن الدعوة إلى الله لا بد أن يليها أذى في الغالب، إما أذى قولي وإما أذى إيه؟ أذى قولي خدنا على جناحك ادعي لنا مولانا، ولا يقصد أن يطلب الدعاء وإنما يزدريك أو يحتقر أو ما شاكل ذلك. يبقى افتكرنا يا عم الشيخ، هذا أذى قولي وأذى حسي، قد يخصم من راتبه، قد يعتقل، قد ينفى إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالدعوة إلى الله يلحق صاحبها أذى إما قوله وفعله، ولكن الداعية إلى الله مثلك صاحب رسالة، فإذا أوذي معنويا أو أوذي حسيا أبدا أبدا لا يتنازل عن رسالته. لما؟ لأنها لحمه ودمه، هو رجال موظف، قتل رجال صاحب رسالة ويقوم بعمل الرسل والأنبياء، ألا يكفيه شرفا؟ بلى بلى، فإن الله سبحانه وبحمده قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني مسلم. لا أحد، أين هذا شرف كبير لي ولك، ونسأل الله ألا يطردنا من هذا الدرب وذاك السبيل. نعم.
وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة عليه، كقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الآية، وقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
يا إخواني، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني حنيفة، وأنجبت له ولدا اسمه محمد، وكان ينسب إلى أخواله محمد بن حنيفة. فسبحان الله حدث نزاع بينه وبين أخيه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فلما حدث نزاع ذهب محمد بن الحنفية إلى الحسن يدق باب داره، فلما خرج الحسن قال يا حسن وخمن الأب، قال يا حسن جدك خير من جدي، فجدك إمام النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأمك خير من أمي، فأمك سيدة نساء أهل الجنة، وأنت وأخوك الحسين سيدة شباب أهل الجنة، فلتبقى أفضل مني بادرني بالسلام. يعني صفحني الأول، قل لي السلام عليكم. فصافحه وعانقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. انظر إلى الخلق. فهذا بارك الله فيك القول الحسن، وقولوا للناس إيه حسنا. ولذلك أنت لما يحصل بينك وبين زوجتك إشكال يوم الشيطان يقول لك إيه، أنت حرمة، أنت رجال، قوم اعطيها لفين النصيب، هي قالت كلمة وقفة عند حدها، قالت إيه، هذا من الشيطان. لكن أنت لو استعذت من الشيطان وتفلت على يسارك وخرجت صليت ركعتين ورجعت بعد نصف ساعة الإشكال هيكون اتحل بفضل الله عز وجل. القضية بس دقيقتين بس، أنت تسكت أو هي ربنا يهداها وتسكت، وقضية ربنا يهداها هي وتسكت قد يكون صعبا. فكن أوسع عقلا أنت وكن أرحب صدرا أنت، لكن الشيطان هيقول لك إيه، شخصيتك ضعيفة، أنت دلدول، وإن شئت فقل طرطور، فالعملية تحمى معاك. فلما تحمى معاك تبدأ انت ايه تغلط، فلما تغلط هي تغلط، ويصل الشيطان الى مراده وهو الطلاق، هو الطلاق. اي نعم، فانتبه بارك الله فيك. كذلك ايضا واحد يحصل، واحد من الاخوة يحدث بينك وبينه نزاع، ها يا ابو السباع انت وصل بك الصغار الى هذا الحد؟ لا، وقف عند حده وعرف قدره. اي نعم، فتبدأ تغلط. لكن لو ان اخاك قال لك كلمة نابية وانت قلت له ايه؟ جزاك الله خير، والله كأنك كبيت عليه دلو مية، صحيح ولا لا؟ ها، جزاك الله خير. لو انك انت كذا وذكر خصلة سيئة وقلت له كما قال السلف: ما عرفني احد بما في الا انت، لن يتصور، لان المتصور انه يقول لي انت منافق، اقول له وانت واللي جايبينك منافقين، حتى انا منافق وانت 60 منافق، يبقى واحدة بواحدة 59 دي اكرام. هذا كله من النفس ومن الشيطان. ولذلك ربنا وان النفس لأمارة بالسوء، وربنا عز وجل وقولوا للناس حسنا. نعم،
وقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقد اشتملت هذه الآية على أمهات أصول الدين والخلق، وهذه الأمة مأمورة بها كغيرها من الأمم السابقة. قال القرطبي رحمه الله:
هذه الآية اشتملت على أمهات إيه؟
أمهات أصول الدين والخلق، وهذه الأمة مأمورة بها كغيرها من الأمم السابقة. قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، بعد أن ساق الأقوال في تفسيرها: وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البرد والفاجر والسني والمبتدأ من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. ثم قال: فيدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي يعني المسلم.
أيوة، أعيدها. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال إيه؟ وقولوا، ذكر الآية الكريمة وقولوا للناس حسنا، فبيقول بعد ذكري للآية بعد أن ساق الأقوال في تفسيرها: وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا. ده ربنا عز وجل لما أرسل كريمه موسى وهارون أخوه لفرعون قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو رأس الكفر. فقال أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا، مش مكسر، ووجهه منبسطا طلقا. تقول له ابتسم، يقول لك ابتسم ليه؟ تبتسم ليه؟ تبتسم لأن الابتسامة في وجهك صدقة، تبتسم طمعا في الثواب، ده رقم واحد، والأجر. طب رقم اثنين لإدخال السرور على من أمامك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وكمان لأن شكلك جميل لما تبتسم، لكن لما يكون مكسر يعني الناس مش ناقصة أصلا. فبعد أن ساق الأقوال في تفسير الآية وقولوا للناس حسنا، هذا كله حظ على مكارم الأخلاق، إن الأخلاق مكارم مطهرة. اسمع: الدين أولها، والعقل ثانيها، والحلم ثالثها، والجود رابعها، والفضل خامسها، والبر سادسها، والصبر تاسعها، واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها. ها، هذه مكارم الأخلاق بارك الله فيه. فحظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا، طلقا مع مين؟ مع البر والفاجر والسني والمبتدع، من غير مداهنة، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهب. أبدا، أنا لا أرضى مذهب المعتزلي ولا الخارجي ولا القدري ولا الشيعي، ولكن وجهي منبسط بارك الله فيك، دون أن يكون هناك ظن بأنني راضي بمذهبي. ثم قال فيدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ الحنيفي أي اللي هو الإيه؟ المسلم، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم إيه؟ حنيفا وما كان من المشركين. بعثت بالحنيفية السمحة أين؟ فهنا يقول فكيف بالحنيفي، ليس المقصود بالحنيفي يعني أبو حنيفة، وإنما الحنيفي هو المسلم يعني المسلم. ومن النصوص أيضا قوله تعالى
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
في الإسلام يعتبر الكلمة الطيبة صدقة، كما في الحديث الثابت في الصحيحين الكلمة الطيبة صدقة. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولمن كان معه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة إيه؟ الحسنة تمحوها، وخالق الناس إيه؟ بخلق حسن. فالقول الحسن،
فالقول الحسن إذن محمود على كل حال، في حال الرضا والغضب، ومع العالم والجاهل، ومع المسلم وغير المسلم، ومع التقي والفاجر، ومع الصغير والكبير.
لأنه مع العالم يعني فيه احترام، ليس منا من لم يعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا إيه حقه. والجاهل يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلامة، ومع المسلم فقولوا للناس إيه حسن، ومع التقي إنما المؤمنون إيه إخوة. والفاجر فهذا الفاجر لم يخرج عن دائرة الإسلام أي نعم، ومع الصغير والكبير وقد بينا الدليل. نعم.
ويتأكد ذلك في المحاورات والمناظرات لأنها من أساليب الدعوة ووسائلها، ولا يجوز أن يتوصل إلى المشروع بالممنوع.
أنت دلوقتي جلست مع الرجل دي تنظر ليه، مش تريد أن توصل له حقا، فالحق ده مشروع، تصل للمشروع بممنوع، تقول له ما واحد زيك حمار قاعد بقالي ساعة بكلمه ما بفهمش أعمل فيه إيه؟ فوصلت إلى يعني تريد أن تصل إلى المشروع بممنوع، هو ليس حمار، لأنه هل الحمار سيفهم على لغتك؟ أنت لست سليمان بن داود يعني. أي نعم. فينبغي الانتباه إلى الإيه؟ إلى الألفاظ. نعم.
قال الخطيب البغدادي ينبغي له أن يعود لسانه،
أي ينبغي للفقيه، ينبغي له أي ينبغي للفقيه،
ينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب،
يعني يتدرب. زي واحد لما يكلم العالم يكلمه وكأنه زميله، فيكلمه بالضمير ويكلمه بالإشارة، كيف تتأدب بين هذا العالم؟ فضيلتكم تفضلتم علينا فقلت كذا زادكم الله توفيقا، فضيلتكم تفضلتم علينا فقلت كذا زادكم الله توفيقا، هل ممكن أن أقول لشيخي أنت ما فهمت؟ ما ينبغي. قلت له إزاي؟ وإنما أنت تتهم نفسك، فتقول له إيه؟ أنا عجزت أن أوصل لك ما أريد، أنا عجزت أن أوصل لفضيلتكم ما أريد أن أوصله إليكم، أنا عجزت أن أوصل لفضيلتكم ما أردت أن أوصله إليكم. لكن لا تقل لشيخك أنت ما فهمت، قلت له إزاي؟ لأن هذا من سوء الأدب. ولكن أنت لا تقصد أن تكون سيء الأدب، لكن الأدب يحتاج إلى مرام، يحتاج إلى نيران أي إلى تدريب. نعم.
قال الخطيب البغدادي: ينبغي له أن يعود لسانه ذيم الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة.
أهل الذمة كما تعلمون يوم اليهود والنصارى. نعم.
ومن القول الحسن هنا: أولا، نداء الإنسان بأحب الأسماء والكنى إليه.
يا أخي بارك الله فيك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طفل وهو أخ لأنس بن مالك، فقال: يا أبا عمير، تخيل إني إمام النبيين ورئيس الدولة، طبعا الأول إمام النبيين ثم رئيس الدولة، يقول لطفل: يا أبا عمير، وتجد غلام في 15 من عمره يقول لرجل في 40: يا أحمد، يا محمد، يا ولد، قل يا عماه، قل يا عماه، قل يا عماه، فإن هذا الرجل يخلفك، فينبغي أن يكون هناك احترام للكبير وعطف للصغير. هذا وإن كنا لم نربى عليه ينبغي أن نتربى من الآن لنلقنه لأولادنا، إن كان آباؤنا لم يلقنون ذلك هم هذول، فينبغي أن نلقن الأبناء نحن ذلك أولا بالقدوة. القدوة أن يرى الإبن كيف أخاطب أنا الكبير فيتأثى بي، ثم يلقن أيضا بعد القدوة. نعم.
نداء الإنسان بأحب الأسماء والكنى إليه.
يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ نعم.
كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه.
مرة أنا أكني أولادي كلهم البنين والبنات يعني منذ ولادتهم، فكنت أكلم بنت عندي يا أم فلان، فبعض الناس كانوا عندنا ضيفان يلتفت يمنة ويصرع، مش شايفين واحدة يعني ست متجوزة ومخلفة، انت بتقول يعني يا ام فلان ويا ام فلان، بيقول جماعه ويتكلم مين شيء جديد، فينبغي ان ندخل ذلك في بيوتنا بارك الله فيك. اما يكون غلام طفل عنده 3 أعوام يقول: يا ابا حمزه، يا ابا عبد الله، يا ابا قطر، الى غير ذلك، تزرع الرجوله والفحوله في الطفل منذ نعومة أظفاره، والطفل يكون عنده ثقة بفضل الله عز وجل ويتأهب إلى أن يأم المسلمين، يخطف المسلمين، أن يكون قائدا في أي مجال من المجالات النافعة، لأنك أنت علمته الاحترام وكبرته وهو صغير، فنشأ على الإيه؟ على هذا بتوفيق الله عز وجل. نعم.
أولا، نداء الإنسان بأحب الأسماء والكنى إليه، كما جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. ثانيا، مخاطبته بالألقاب المناسبة التي لا إطراء فيها، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بعظيم الروم.
وهل كان كافرا؟ هل كان كافرا؟ جواب نعم، ومع ذلك كتب إلى عظيم الإيه؟ الروم. فأنا وأنت نتعلم كيف نخاطب الكفار وإن كانوا كفارا، لكن الرجل ملك، لكن الرجل إيه؟ ملك. أين في واحد بقى يطلع على المنبر وهدي يهبل في رئيس الجمهورية، يهبل في رئيس الوزراء، يا عم ده أنت بتهبل، أنت إيه اللي كنت تعمله ده؟ قال: سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، هو الرئيس قدامك، أنت واقف على المنبر دلوقتي، هو قاعد قدامك بيسمعك؟ لا، ما بيسمعكش، بل عنده في الظرفية، اذهب إليه. أقول له، تقول: أنا عاجز أن أذهب إليه، لا يسمحون لي. أخ، قل لمن يذهب إليه: لا أجالسهم. خلاص، إن فعل منكرا فأنت لست راضيا عنه، وإن فعل معروفا فأنت راضيا عنه، والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعت، والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيا ولدي لا تحملن نفسك أكثر من طاقتك، ولا تجعل المنبر للسباب والشتائم، وإنما إذا صعدت في المنبر يا ولدي علم الناس أمرا من أمور العقيدة، يا ولدي علم الناس تفسير آية، يا ولدي علم الناس شرح حديث، يا ولدي علم الناس مسألة فقهية، يا ولدي استنبط الدروس المستفادة من موقف صحيح من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ولدي الأمة فيها أمراض، شخص الداء، وصف الدواء، يا ولدي ذكر الناس بالموت، ذكر الناس بعذاب القبر ونعيمه، ذكر الناس بالبعث، ذكر الناس بالحشر، ذكر الناس بتطاير الصحف، ذكر الناس باستلام الكتاب باليمين أو بالشمال، ذكر الناس بالحوض والميزان والصراط والشفاعة والجنة وما أعد الله جل وعلا فيها من نعيم دائم وما أعد الله جل وعلا في الدار من عذاب دائم. يا ولدي هذا كلام ينفعك أنت وينفع مستمعك، وليكن تذكيرك بالآية القرآنية التي في موطن الاستدلال بها، وليكن تذكيرك بصحيح الحديث، وليكن فهمك للنصين بفهم الصحابة الكرام، ولا تخرج يا ولدي عن الآية والحديث وقول الصحابي وأقوال أهل العلم بأسلوب جيد، بأسلوب جيد، ولا تطل خطبتك حتى يتمكن الناس من استيعاب ما تطرحه عليهم، وحضر خطبتك تحضيرا جيدا قويا متينا، واحبس نفسك قبل الخطبة على الذكر والدعاء، واحبس نفسك قبل المحاضرة على الذكر والدعاء، فالأنوار في كلامك تكون جلية إن كنت قد وفقت إلى شيء من قيام الليل، إلى صلاة الفجر في جماعة، إلى الورد القرآني، إلى أذكار الصباح، إلى أذكار المساء. الله الله الله، تتكلم كده وكلامك نور، ويخرج الكلام بإذن الله من قلبك ويصل إلى قلوب الناس، فيكون في ذلك النفع لي ولمن أمامي. نعم.
وقد نهى الإسلام عن التنابز بالألقاب بين المسلمين، ولا تنابزوا بالألقاب. ثالثا، عدم السب مطلقا. فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أعهد إلي، فقال لا تسبن أحدا.
طيب، هذا التنابز بالألقاب يجوز في حالة من يرفع يده فيعلمني بها. طب التعريف، وحينما يتفوه لا يقصد التنقيص، يبقى التعريف الذي لا يقصد به التنقيص، بمعنى ان فلان معروف بالاعرج، علي الاعرج، عبد الرحمن الاعرج مثلا، فقال يا اخوان عبد الرحمن بن احمد بن علي فين؟ في الحقيقة قال والله ما نعرف هذا الاسم اين، فقلنا عبد الرحمن الاعرج بيته رأسا، بيته اهو. فانا لم اقصد ان انقص من قدر الرجل، وانما قصدت ان اصل الى مكانه لانني في حاجة اليه. هذه الحالة يجوز. نعم نعم.
ثالثا،
اي نعم، صحيح، وقد أحسنت، وقد ذكر ذلك الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز. أي نعم، وقد أفرد لذلك الإمام الشوكاني كتيب سماه رفع الريبة عما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، لكن هي عندك موجودة في رياض الصالحين، أفرد لها الإمام النووي رحمة الله عليه بابا مستقلا. نعم، أحسن الله إليكم، تفضل.
ثالثا، تحرير محل الوفاق والخلاف وفاق الخلاف.
ذكرنا حاجتين، يا شيخ سعد، في ضوابط الحوار ذكرنا أمرين، أحسن، بس خلص الموضوع، يبقى ضبط النفس والقول الحسن، احفظ هذا وفهم، ضبط النفس والقول الحسن. ثالثا، تحرير محل الوفاق والخلاف وسبب الخلاف. انا وانت متفقين في ايه؟ كذا وكذا. طب احنا مختلفين في ايه؟ كذا وكذا. عشان نحصر الكلام فيما اختلفنا فيه، تقعدش تشرق وتغرب وتروح وتبعد، لا، نعرف احنا مختلفين في ايه، في عشان نتكلم في جزئية الخلاف بارك الله فيه. يبقى تحرير محل الوفاق والخلاف وسبب الخلاف، يبقى كما يقولون عرفنا رسمة من رجلينا. هاي تفضل.
إن تحرير محل الوفاق أو الخلاف من الأمور المهمة التي تضيق نطاق الخلاف وتحصره في دائرة معينة، ومن ثم يقل النزاع ويختصر الوقت والجهد، وهذه مطالب عالية وأماني عزيزة ينشدها كل طالب للحق، وقل مثل ذلك في تحرير سبب الخلاف. وقل مثل ذلك في تحرير سبب الخلاف، وقل مثله أيضا فيما يعرف عند علماء الأصول بتحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه.
لو سمحت اقرأ لنا في الحاشية ما معنى تحقيق المناط وما معنى تنقيحه وتخريجه. انظر تحت في الحاشية سلمك الله لنتعرف على التحقيق والتنقيح والتخريج. نعم.
تحقيق المناط أي تحقيق العلة وإثباتها في الفرع، كالسكر فهو علة لتحريم الخمر، فالمجتهد يحقق وقوع هذه العلة في النبيذ، يحقق وجود هذه العلة في النبيذ أو المخدرات،
يعني كان كوكين أو هيروين أو حشيش أو بانجو أو خمرة سميت بغير اسمها كالشمبانيا والويسكي والبيرة، نسأل الله أن يعفيني وإياكم.
وأما تنقيح المناط فالمراد تهذيبه وتصنيفه لينظر فيما يصلح علة وما لا يصلح، مثل الذي جامع أهله في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في بعض الروايات جاء عربي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فكونه أعرابيا وجاء على تلك الحال فكل ذلك لا يصلح علة فيلغى.
نعم.
وأما تخريج المناط فهو استخراج علة الحكم، كاستخراج علة الربا في الذهب والفضة والتمر والبر والشعير، أهي الطعم مثلا أم الكيل والوزن أم غير ذلك.
نعم.
فكل ذلك مما يجلي الحقائق ويميز بين الأشياء والمختلفات.
صعدنا إلى المتن. فكل ذلك مما يجلي الحقائق ويميز بين الأشياء والمختلفات. يبقى الكلام اللي فوق اسمه يا أستاذ، واللي تحت اسمه ايه؟ الحاشية. فصعدنا الى المتن فضلا.
وبدون مراعاة هذه الامور يطول الحوار وقد لا ينتهي ولا يعرف له طرف، بل قل لا يعرف له هدف. رابعا عدم قبول الدعوة بدون دليل.
ايوة. يبقى الوقت تحرير محل الوفاق والخلاف. قل يا ابا البراء الامور الثلاثة في ضوابط الحوار: ضبط النفس، قول الحسن، احسنت، تحريم محل الوفاق والخلاف سبب الخلاف، رابعا بقى عدم قبول الدعوة بدون دليل، لا بد للدليل على ما تدعي عليه، البينة على ايه؟ على من دعوة، واليمين على ايه؟ على من انكر. تفضل.
وهذه قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. فكل دعوة تحتاج إلى دليل وبرهان وإلا سقطت، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ولهذا قيل: من ادعى شيئا بلا شاهد لا بد أن تبطل دعواه. فالمحاور لا بد أن يستحضر أدلته ليعزز بها دعواه، وإلا كان كلامه كالهباء تذروه الرياح، وكان مجرد صيحات وتهويش ليس له أثر.
فأتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. فكل من ادعى دعوة لا بد أن يأتي عليها بدليلها. نعم.
خامسا الاستدلال بالأدلة الشرعية فالعقلية.
تمتاز الأمة الإسلامية بمصادر المعرفة الصحيحة والمعصومة التي لا يتطرق إليها الاختلاف والتغيير، وهذه المصادر يمكن إجمالها بشيء واحد هو الوحي الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم.
إخوان القرآن وحي، والسنة أيضا وحي، وما ينطق عن إيش؟ عن الهوى، إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. نعم.
سواء أكان محفوظا ومتعبدا بلفظه ومعناه وهو القرآن العظيم، أم كان محفوظا ومتعبدا بمعناه وهو السنة المطهرة.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. فهناك وحي بارك الله فيك محفوظ ومتعبد بلفظه ومعناه وهو القرآن، وهناك وحي محفوظ ومتعبد بمعناه وهو السنة المطهرة، قولية أو فعلية أو تقريرية أو خلقية. نعم.
ولذلك كان حق هذا الوحي أن يتقدم مصادر المعرفة، وهذه قضية معلومة بالضرورة من دين الإسلام.
نقدم العقل ولا النقل؟ النقل. والعقل الصحيح يتفق مع إيه؟ مع النقل. أين أفضل؟
قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
فما بالك بمن يقول غير أبي بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. أي نعم.
وقال أهل العلم: لا اجتهاد مع النص.
ما في اجتهاد مع النص، في نص ما اجتهاد، نعم الاجتهاد في غياب النص سلمك الله.
فالمحاور ينبغي أن يتأدب مع الله ورسوله، فيقدم كلامهما على كلام الآخرين في أي أمر من أمور الدين، ومن الخطأ أن يلجأ إلى العقل والرأي مع وجود النقل، إلا إذا كان الخصم كافرا لا يؤمن بالنقل، وإذا كان العقل هو مناط التكليف والفهم والاستنباط، فذلك لا يعني تقدمه على النقل، لأن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضته مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديمه على النقل وهو المطلوب، وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه. يوضح ذلك أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته، وذلك يوجب فسادها، وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها، وإن لم يعلم صحتها.
وهذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذا كله يعطينا قاعدة أساسية لا تنخرم ولا تغالط، وهي أن الشرع قائد العقل، وأنه هو المعول، وهو الذي عليه الأمر الأول. فالنقل هو الأصل، وهو المقدم على كل شيء في حالة ما يشبه التعارض، أما في حالة الاتفاق بينهما فلا بأس بالاستدلال بالأدلة العقلية بصفتها شواهد لا بصفتها أدلة مستقلة، على أن التعارض الصريح بين الوحي والعقل غير وارد على الإطلاق، ما حقق ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل وغيره من أهل العلم. ولكن العقلانيين من الفلاسفة وعلماء الكلام وأتباعهم هم الذين يفترضون بل يؤصلون هذه القضية بسبب تحكيم العقل والتعويل على الرأي المحض، ووضعوا لهم أصولا من عند أنفسهم سموها قوانين، فأما الفلاسفة فقد حكموا العقل المحض دون الشرع، وأما علماء الكلام فقد خلطوا بين العقل والشرع وجعلوا العقل قسيما للشرع، ومثلهم أصحاب الذوق والكشف وكثير من عقلاني المسلمين في هذا العصر ممن يطلق عليهم أهل المدرسة العقلية الحديثة. على أن الرأي ليس مذموما بإطلاق، فقد قسمه ابن القيم ثلاثة أقسام: أولا رأي باطل، ثانيا رأي صحيح، ثالثا رأي موضع اشتباه.
يبقى الآراء على ثلاثة أقوال يا عم الحاج أحمد، إيه وإيه؟ موضع اشتباه، أيوة. الباطل هذا مردود والصحيح هذا مقبول، وموضع الاشتباه يعني أهل العلم سوغوا العمل به والفتية والقضاء عند الحاجة به. نعم.
فأما الصحيح فهو الذي يعتمد على النقل، فهو الذي يعتمد
يعتمد. ما رأيك أن تجلس على الكرسي مكاني؟ إذا طلبت منك الإعانة فأعني، وإذا لم تطلب منك الإعانة فدرب نفسك على أن تسكت. تفضل. ما يعتمد.
فأما الصحيح فهو الذي يعتمد على النقل، وأما الثالث وهو المشتبه فقد سوغ أهل العلم والعمل به، فقد سوغ أهل العلم العمل به والفتية والقضاء عند الحاجة، ولم يلمزوا به ولم يحرموا مخالفته، بل غايته التخيير بين القبول والرد.
بل غايته التخيير ده
بين القبول والرد. وأما الباطل فهو أنواع: أولا الرأي المخالف للنص وهذا باطل قطعا، ثانيا الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، ثالثا التأول الفاسد مثل تأويل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع، رابعا الرأي الذي قامت عليه البدع الخرافية، وهذه الأنواع الأربعة اتفق علماء السلف على ردها، خامسا مذهب مدرسة الرأي الفقهية، وهذا خلاف مدرسة أهل الأثر وهو محل نظر، ذلك ما يراه ابن القيم وهو صحيح. ومما تجدر الإشارة إليه أن الأحكام الشرعية في جملتها قسمان: أولا قسم توقيفي تعبدي وهو غير معقول المعنى في الجملة كالعقائد والعبادات المحضة والمواريث ونحو ذلك، ثانيا قسم معقول المعنى وهو ما يسمى بالعادات كالمعاملات والنكاح ونظم الحكم والإدارة ونحوها. فأما الأول فمجال العقل فيه محدود للغاية، ولذلك قيل الأصل فيه الحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. وأما الثاني فللعقل مجال واسع لكن في ضوء الكتاب والسنة، ولذلك قيل الأصل فيه الإباحة، فلا يحرم منه إلا ما حرمه الله ورسوله. ثالثا الاستدلال بالأقوى.
من يذكر لنا الخمسة ضوابط؟ من يذكر لنا الخمسة؟ تفضل يا أخي. ضبط النفس، قول الحسن الأول، تحرير محل الوفاق والخلاف، استدلال الأدلة الشرعية، أخيرة عدم قبول شيء. إيه؟ أيوة تفضل.
ثالثا الاستدلال بالأقوى، وإذا كانت الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية فإن على المستدل أن يختار الأدلة القوية سواء كانت شرعية أم عقلية، مما يقيم الحجة ويبين المحجة ويسكت الخصم. وهذا منهج مهم ينبغي لداعي الحق أن يلتزمه، لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، ما يقدم منها وما يؤخر، لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيكون كالمتيمم مع وجود الماء.
وسيأتي أن مثلا يرجح النص على الظاهر، الظاهر على الأول، المنطوق على المفهوم، المثبت على النافي، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. يعني ما الذي يقدم؟ مثلا المثبت يقدم على النافي، مثلا المنطوق قدم عن مفهوم، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم.
وهذا ما يعرف عند أصول الفقه بترتيب الأدلة
عند علماء أصول الفقه.
وهذا ما يعرف عند علماء أصول الفقه بترتيب الأدلة ووجوه الترجيح بين الأدلة المتعارضة. ومن جملة الترتيب ما يأتي: يقدم الإجماع القطعي، فالنص المتواتر من القرآن أو السنة، ثم أخبار الآحاد، ثم القياس. ومن وجوه الترجيح: يرجح النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على والناقل عن الأصل على المبقي عليه، وصاحب القصة على غيره، والإجماع القطعي على الظني، والقياس الجدلي على الخفي، وهكذا. إذ كلما كان الدليل قويا سالما من الاعتراض كان أقوى تأثيرا في الخصم، وأحرى أن يذعن للحق أو يستسلم، والعكس بالعكس. فمتى كان الدليل ضعيفا وجد الخصم مجالا واسعا للنقد والاعتراض، ومن ثم فلا أمل في إقناعه. ولذلك كان على داعي الحق أن يمحص أدلته، أن يمحص أدلته فيستبعد الضعيف منها سندا، كالحديث الضعيف والمرسل، والضعيف متنا ودلالة، وفقا لعبارة العلماء المشهورة: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل.
يمحض فلا يمحص، يعني شنو النقطة بتاع نعم.
سابعا: توثيق المعلومات. المعلومات التي يعرضها المحاور أو يتعرض لها كثيرة لا نهاية لها، ولعل أبرز أنواعها النصوص الشرعية. أولا: النصوص الشرعية. ثانيا: المنقولات المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة أو غيرهم. ثالثا: المعلومات الأخرى كالآراء أو المؤلفات أو الأرقام أو الحوادث أو الأخبار ونحو ذلك. وكل ذلك يحتاج إلى توثيق وتحرير وتحري للدقة والصحة، وبخاصة عند الكتابة. فأما النصوص الشرعية فثمت مهمتان لا بد منهما: أولا تحريرها والتأكد من سلامتها من الأخطاء ولا سيما الآيات القرآنية. ثانيا تخريجها والإحالة إلى مواضعها، فالآيات القرآنية تعزى إلى مواطنها في السور مع ذكر رقم الآية، وأما الأحاديث النبوية فتستخرج من مصادرها الرئيسية دون الاعتماد على الكتب الناقلة أو الجامعة. ولذلك أساليبه وطرقه المعروفة عند أهل التخصص. أما دراسة الأسانيد ومعرفة متون فقه المتون فتلك مهمة أخرى غير التوثيق، ذلك عن النصوص الشرعية. وأما المنقولات أو النقول فبالإضافة إلى المهمتين السابقتين التحرير والاستخراج تحتاج إلى التأكد من نسبتها إلى قائليها، إذ كثيرا ما تنسب أقوال إلى أناس هم منها براء، براءة الذئب من دم يوسف. وأما المعلومات الأخرى فتحتاج إلى التأكد من صحتها وسلامتها لئلا يعتبر الغلط صحيحا والخطأ صوابا والباطل حقا، فتكون الأسس ضعيفة أو منهارة، ومن ثم تكون النتائج المترتبة عليها خطأ. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يكره من قيل وقال. ثم روى بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات.
قيل وقال الكلام الذي لا فائدة منه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وكثرة السؤال أي السؤال الذي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. وإضاعة المال تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، والله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله تعالى قال ولا تسرفوا. ومنع وهات تمنع ما أوجب الله عليك إخراجه، وهات تطلب ما ليس لك حق فيه. وعقوق الأمهات الإساءة إليهم وعدم برهم، ووأد البنات فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان ذلك من صفات أهل الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية.
نعم. قال النووي رحمه الله في المراد بقيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. ما لا يعنى؟ ما لا يعنى من أحوالهم وتصرفاتهم. وجاء الذم لمن ينتهج هذا المنهج فيبني على مجرد الظنون والأوهام.
يعني من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. أي نعم. وذلك هذا من الأحاديث التي دارت عليها الدين، الحلال بين والحرام بين، هذا حديث قبله إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين النصيحة، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. هذه الأحاديث التي سرطتها أو سرطت طرفا من كل حديث على مسامعكم هي الأحاديث التي دارت عليها الدين. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث: الدين النصيحة. الحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين. الحديث الخامس: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الإمام أبو داود رحمه الله قال هذه الأحاديث الخمسة يدور عليها الدين. نعم.
وجاء الذم لمن ينتهج هذا المنهج فيبني على مجرد الظنون والأوهام، فقد جاء في الحديث: بئس مطية الرجل زعموا. ومن هنا فإن من غير اللائق بالمحاور أن ينشد الحق بالمحاور الذي ينشد الحق أن يلقي الكلام على عواهنه ويذكر الأقوال والأخبار بصيغة التمريض.
أيها الأحبة، قلنا أن الضوابط أول حاجة ضبط النفس، ثاني حاجة القول الحسن، ثالث شيء تحرير محل الوفاق والخلاف وسبب الخلاف، ورابعا عدم قبول الدعوة بدون دليل والاستدلال بالأدلة الشرعية ثم بعدها عقلية، وسادسا الاستدلال بالأقوى، وسابعا توثيق المعلومات. أي نعم، وسابعا توثيق المعلومات. هذا آخر ما وصلنا إليه في درس هذا اليوم، فإذا قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء فنبدأ دراستنا إن شاء الله في عصر الثلاثاء القادم بثامنا: الأمانة العلمية. الأمانة العلمية. حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.